من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قبل الدخول في بحث بساطة المشتق أو تركبه له، البحث الثاني يعتبر في بحث المشتق، نلخص المختار اللي ذكرنا لعل أوجزنا فيه بشكل يعني مخل، أنه البحث في المشتق بالدقة هو ليس بحث في مجموع المادة والهيئة، وإنما هو بحث في خصوص مادة، في خصوص الهيئة. وبعبارة أخرى، مثلا كلمة ضارب، كلمة ضارب هذه الكلمة في الحقيقة فيها استعمالين: استعمال للمادة واستعمال للهيئة، استعمال للمادة واستعمال للهيئة. مادة ضارب بدون هيئة، والهيئة فاعل، فبحث المشتق يقع في الهيئة في الحقيقة، وليس بحث يقع في ماذا؟ في ليس بحث يقع في المادة. وبالتالي معنى المادة معنى اسمي لا كلام فيه، أما معنى الهيئة في المشتق معنى أقرب الحرف منه أن يكون الاسم، وإن كان هو اسم من الأسماء. فهذا المعنى الاسمي في الهيئة، هذا المعنى الاسمي في الهيئة الصحيح أنه نسبة، نسبة المادة إلى الذات، إلى الذات بناء على التركب، نسبة والذات مقدرة بناء على البساطة كما سيأتي. لكن هي بالتالي الهيئة نوع من النسبة أو نوع من الهيئة، البعض يقول هيئة، يعني نشكل المادة بتفصال الذات، فتفصال ضارب غير تفصال مضروب، غير تفصال ضرب، غير تفصال مضرب. بالتالي الهيئة هي تفصال أو نسبة، يعني النسبة إلى المفعول غير نسبة إلى الفاعل، غير نسبة إلى الزمان، غير نسبة إلى المكان، غير نسبة، نسبة. في بناء على هذا لذلك مر بنا أن المدار على زمان النسبة أو على النسبة، أن هي نسبة حقيقية أو مجازية. إن كانت حقيقية مجازية فليس موضع لها، إن كانت النسبة إلى حقيقية فهي يعني استعمال فيما وضع له. جعلنا المدار على ماذا؟ على المجازية والحقيقية في النسبة. بل حال، ومما يبين بشكل مصرح هذه النسبة المطوية في الهيئة المندمجة مع المادة هي النسبة الكبيرة الموجودة في الجملة، كما مر بنا فيما لو تطابق زمانه النسبة المطوية في المشتق مع النسبة في الجملة لو تطابقا معا في الزمان، ثم شعرنا بأن الإسناد مجازي فسوف يتبين أنه أنه هنا استعمال في غير موضع له، إذا كان حقيقي فاستعمال في موضع له. المقصود جعلنا المدار بهذا اللحاظ. نعم. ثم المادة، هم اعترفوا المادة تستعمل بمعاني تحت معنى الشعنية، تحت معنى الملكة، تحت معنى، يعني مثلا نفس الاجتهاد تارة يستعمل بمعنى الملكة وتارة يستعمل الاجتهاد بمعنى الممارسة الفعلية، وهذه أيضا تأثر. فنحو المادة ونمط المادة ثم مجازية أو حقيقية النسبة، هذا محصل مختار في الدورتين السابقتين وهكذا على كل هذه الدورات. هذا بالنسبة للمختار في المشتق، وهذا سيؤثر حتى في بحث البساطة والتركب. زين، انتهينا. باعتبار بعض الأخوة يعني أشكال أنه هو موجز ما التفتنا إلى الزوايا البحث المختار. الآن بالنسبة للبحث، البحث الثاني في المشتق، بحث البساطة والتركب. طبعا سبق أن ليس الكلام في مطلق البساطة ولا في مطلق التركب، إنما البحث في خصوص البساطة والتركب بلحاظ اشتمال المشتق على الذات. وتبين الآن قبل قليل أن المشتق مادة، المادة خلها وضع مستقل، والهيئة هو المشتق اللي هي نوع من النسبة أو نوع من الهيئة التي تهيئ وتشكل وتهيكل المادة، هيئة المشتق، الهيئة الإفرادية. فالكلام وقع في أنه مركب أو بسيط، يعني الكلام نسبي، يعني بالإضافة إلى الذات، بالإضافة إلى الذات، هل الذات مأخوذة أو غير مأخوذة. طبعا النحاة والبلاغيين وعلوم اللغة دائما في المشتق يقدرون ضمير إما عائد على الفاعل أو عائد المفعول أو عائد للشأن، يعني ضمير مستتر يعبر عنه، يعني كأنما ذات موجودة لكن بالضمير، هذا مادة لتكون لدينا في الحسبان إعراب النحاة أو كلام اللغويين في الصرف وفي غيره، يقدرون في المشتق ضمير مستتر. طبعا ما أقول تسالم، بس الأكثر بنوا على هذا في علماء اللغة، سأخليها في حسبة. القائل بالتركب يقول لا، موجود الذات في نفس الهيئة الإفرادية، لأنه هناك كلمة أخرى مقدرة، وهذه الكلمة المقدرة لها نسبة تقييدية ناقصة. ضارب هو، مضروب هو، مضرب هو مثلا. النحاة أو علماء اللغة يقدرون هو موجود في البين، هو مضاف إلى ضارب أو مستتر فيه، مقصود من مستترة مقدرة أو مستتر يعني مطوية فيه، هاي بعدها يمكن تأويل كلامهم بأي معنى. المهم هذه مادة لغوية، يعني معلومة لغوية نستفيد من هذا في بحث التركب والبساطة فيما بعد. الكلام لماذا، هذا ليس فقط الأصول، ليس يختص هذا البحث بالأصوليين أو الفقهاء، بل من المتكلمين والمفسرين والفلاسفة والعرفاء، كلهم بحثوا المشتق بسيط أو مركب. طبعا بحث المتكلمين أو الفلاسفة أو العرفاء من جهة بحث الصفات والتوحيد وكذا، وهالمجال عين الذات أو غيره فلان، يعني المعنى باعتبار المعنى التحليلي أثر هناك في مباحث العقيدة والمعارف إجمالا. خب، وأما بحث الأصولي، بحث الأصوليين والفقهاء لماذا؟ بغض النظر لماذا والغاية وهلم جرى، هذا البحث الذي شيئا ما أطال فيه الأصوليون البحث أكثر من بحث الأول، الموضوع للأخص أو الأعام. هذا البحث سجاله فيه أكثر، بغض النظر عن الآن عن طبيعة سجال الأعلام، نمط هذا البحث عند الأعلام ما هو، ثم تعرف ماذا يأثر، قد يأثر كذا فلان في الظهور، في عناصر الظهور، في الجمل والقضايا الشرعية القانونية، ما مقدار تأثيره. كما مر بنا أمس أصلا البحث هذا نلاحظ، إذا أردنا أن نلاحظ وندقق، هذا البحث بتوسط صناعة التحليل والتركيب، صناعة ماذا؟ التحليل والتركيب، صناعة التحليل والتركيب، يعني معناته أنه هو المعنى الواحد الملحوظ. مر بنا السيد الخوئي رحمة الله عليه مثلا يعترض على آخر اعتراض شديد وفي محل، يعني إن كيف يفسر هنا البساطة والتركب بلحاظ المعنى الملحوظ أنه عددا واحد أو اثنين، يعني مو محل توهم، المعنى الملحوظ المشتق واضح أنه هو في الوهلة الأولى هو ماذا؟ واحد ليس اثنين. التثنية أو التثليث، التثنية طبعا هو مقصود اثنين، مقصود ما ليس بواحد، ثلاثة أو أكثر أو أقل. يقول إن هنا المراد من التثنية والتكرر وما شابه ذلك ليس بلحاظ، ليس بلحاظ ماذا؟ ليس بلحاظ الملحوظ في الوهلة الأولى، هذا ليس المراد. الملحوظ في الوهلة الأولى واضح أنه معنى واحد اندماجي، إنما التركب والتعدد بلحاظ التحليل العقلي، تحليل المعنى. كلامنا الآن هنا في هذا المنهج أن كافة الأصوليين، كافة البلاغيين، علماء المعاني خاضوا في هذا البحث، والكلامين وكذا والمفسرين خاضوا في هذا البحث أن هذا المعنى تحليلا بالتحليل العقلي. ما هو أقول هذا المنهج في التحليل المعنى الواحد، هذا منهج استنباطي اجتهادي، نعم، فممارسته في الاستنباط في يوميات الاستنباط في أبواب الاستنباط صحيح، طبعا صحيح. فالعجب ممن يعني أنه يكتفي في الاستنباط بالمعنى الملحوظ في الذهن المتبادر في الوهلة الأولى بلا أن يعمل آلية التحليل العقلي، الآلية العقلية للتحليل، أو أنه يستنكر من آلية التحليل والتدقيق ويقول بأن هذا استحسان وهذه هلوسة وهذا استنباط ذوقي واجتهاد على الأهواء، ومن التعابير موجودة. في الحقيقة أصل الفقاهة والاجتهاد فرقها عن الراوي والرواة لو منهج المحدثين، فرق عن منهج الفقهاء والمجتهدين، هو هذا في الحقيقة، أن الفقيه عند مختبر الفهم التفهم يعني التحليل المعاني. طبعا لا أقول فقط صناعة التحليل، صناعة أيضا الأشكال الأربعة، يعني ينسب القضية هذه مع القضية، القاعدة هذه مع تلك القاعدة مع تلك القاعدة، استنتاج يعني استنتاج بالأشكال الأربعة اللي هو يجعلها عنا صغرى وكبرى، قياس هو قياس المعنى الشرعي، قياس مع المنطقي يعني الاستدلال. طبعا يستنتج الاجتهاد إما بالقياس أو بالاستقراء، تصيد التصيد في القاعدة هو عبارة عن استقراء، فالاستقراء يحتاج للتحليل والصناعة، صناعة التحليل والتركيب، حتى القياس الاقتراني كما مر في الأشكال الأربعة. بالتالي عنده ثلاث أنماط من الاستدلال، إما بالقياس الاقتراني، مو القياس المحرم الباطل، لا بهذا الاصطلاحين، اصطلاح المنطق غير اصطلاح الوحياني، بل الاصطلاح الوحياني أيضا احنا في الاجتهاد التقليد الدورة السابقة فسرنا التفسير أعم ما ذكره الأعلام بعد، أعم مو أخص مو أضيق، أعم سأل أكل الأخوة يمكن المراجعة بحث الاجتهاد والتقليد هناك ذكرنا. فبالتالي إذن المجتهد والمستنبط يقوم بماذا؟ بأحد الآليات الثلاث، إما الاستقراء التصيد أو صناعة التحليل والتركيب أو ترتيب القضايا صغرى كبرى نتيجة. أما أنه الاستدلال ينحصر بالصغرى وكبرى ونتيجة فقط، أما الاستقراء هذا استحسان وهذا مثلا استدواق، لا يا أخي، هذا نوع من كم ذكر الفقهاء القاعدة المتصيدة، الحكم المتصيد، المتصيد هو عبر الاستقراء مع التحليل، صناعة التحليل والتركيب. وكما أيضا بنوا في منهج الاستدلال في المعنى على ماذا؟ على صناعة التحليل والتركيب. مقصود هذا المهم أن في موارد متسالم عليها أن الأصوليين والفقهاء أعملوا صناعة التحليل والتركيب، فكيف تكون هذه ليس اجتهاد وليس على الموازين وليس على الضوابط؟ هي نقطة مهمة يعني في مناهج الاستدلال، البعض ما يرتئيها أو ما شابه ذلك، يميجي طبعا يميجي لأنه يغلب عليه الجانب منهج الروائي يعني المحدثين أكثر ما يغلب عليه منهج الفقهاء. على كل هذا ذكرنا لازم نلتفت له، مش يبيه الآن التواتر المعنوي، التواتر المعنوي كثير من المتواترات في المعنى لا يلتفت إليها المحدث والراوي لأنه ليس التواتر اللفظي، في السطح الأولي من التواتر لا يلتفت إليه المحدث ولا الراوي، إنما يلتفت إليه الفقيه أو يلتفت إليه المتكلم أو يلتفت إليه المفسر بحسب صنعته العلمية، فيرى أن هذا المعنى المنطوي في معنى آخر هذا المعنى متكرر، لأن أخذ التواتر المعنوي ليس المراد به التواتر في الألفاظ المترادفة. أحد يتوهم بأن التواتر المعنوي ضيق مخصوص بالمترادفات لفظة، هذا مقصود التواتر المعنوي؟ أبدا مو هذا معنى، مو بالضيق، التواتر المعنوي ولو لم يكن ترادف لفظي، ترادف التواتر المعنوي يعني مثل ترادف عقلي أو ترادف وجودي. هو الشيخ جعفر كشغطاء يوسع التلازم وكذا حتى إلى الملازمات الوجودية، ده بمنهجه في الاستدلال هو الشيء الأول، الترادف بعد أوسع من الترادف العقلي صناعة التحليل والتركيب. فالمقصود يا أخوان هذا المطلب أنه ده منهج الفقهاء والاستدلال، إذا على كل جفف أو كذا أو تقوصر فيه واضح فيه أنه نوع من انكماش عملية الاجتهاد أو الفقهاء أو ما شابه. طبعا هذه صناعة التحليل التركيب الآن سجال الإعلام بسيط المشتق أو مركب ظلم شواهد، شواهد تناقش أحد الطرفين خطأ أحد الطرفين صحيح ظلم يكون، بس هذا يعني أن المنهج غير صحيح، هو دائما الاجتهاد فيه معنى الاجتهاد فيه نقض وإبرام يعني ماذا؟ وعنهم يعتمدوا على الموازين، بس إما لأن أعمال الميزان من أحد الطرفين خطأ أو ما اعتمدهم الميزان هو في نفسه ليس الميزان، لابد يرجع للميزان وراءه خلفه، هذا ما يعني أنه هذا الاجتهاد ليس على الموازين أو ليس على الصحة أو ليس، ومعنى الاختلاف الاجتهاد. المقصود ألخص أوجز هذا المطلب أن الكثير من الاجتهاد لا يصير الآن على بعد، أما الذي يجمد على اللفظة وويلها بيجمد على اللفظة، هاي اللفظة ما موجودة، لفظة التقية ما موجودة، مكر يمكرون يمكر الله غير لفظة التقية. شرط يمكرون يمكر الله بالتقية مثلا ما يهرب إذاعة الأسرار شرط بالتقية إذاعة ذال ألف عين تقية واو قافية مادة تختلف ما يلتفت إلى أن هناك معنى واحد شمولي كذا باب من هذا القبيل كثير ترى. فالمقصود أنه هكذا نمط من الاستدلال هذه واقعا استدلال حشوي قشري حشيشاوي قشيشيراوي اللي بتسميه سميه هو هذا مجتهد هذا يعني منهج محدثين منهج اخباريين مو اخباريين يا ليت اخباريين منهج محدثين ورواة ويقحم نفسه انه مجتهد وانه كذا واقعا صعب يعني. وإن منهج التحية ما تحلل بحث الإذاعة السر وبحث المكر والتخطيط من أجل شنو قضايا يعني وقاء أمني وكذا يرتبط بالتقية تقية بالحرب قضايا المنظومة الأمنية ولما جرى وشنو البابا وهذا هو ربما هذا هو مثلا دعا الفقهاء الغفلة عن إعمال التحليل وما شابه هو الذي ألجأ ولا أدلة التقية أدلة الإذاعة لا ربط لها بالتقية لماذا صاحب الوسائل أقحم روايات الإذاعة في التقية معنوه إخباري هذا اسم الله على إخباري هذا مو إخباري أصولي والأصولي يصير إخباري صراحة يعني إيه؟ أنت الآن لاحظ صاحب الوسائل 12 باب بعناوين مختلفة كلها أقحمها في بحث التقية مع أنه مو لفظة التقية فيها لفظة التقية ولا معنى التقية مترادف اللفظي لماذا أقحمها صاحب الوسائل هو واضح في ارتكاز صاحب الوسائل وإن كان هو ينكر على الأصوليين بس هو مضطر أنه ينهج منهج الأصوليين أنه يحلل المعنى المعنى شيء آخر المعنى أكون معنى مشترك موجود في كل هالأبواب 12 لقريب 150 رواية شلون تواتر المعنى مو معنى الترادف اللفظي تواتر المعنوي معناته جنس أو جنس القريب أو جنس المتوسط أو جنس العالي الجنس العالي مهم لأثر لحكم يا أخي إذا الاجتهاد من ينفتح على هذه الموازين صعبة يعني صعبة أنه منهج يروج منهج المحدثين باسم الأصوليين باسم الاجتهاد باسم الفقهاء جدا صعب على تحال البحث حساس أنا ذاك أمس مر بنا البحث ليس في خصوص المشتق البحث في منهجية الإعلام لاحظ كيف أنهم حللوا المعنى طبعا لابد بشواهد وطبعا هذه الشواهد ليست وحي منزل يجب أن تناقش تنقد توازن توزن مثلا الباب مفتوح للاجتهاد المهم ضابط ان مدخل للضروره ولا يكون كلام بلا دليل والدليل ليس من الضروري يكون معصوم وسديد ويمكن يناقش لا باس فيه لكن لا انه يجمد على اها انت رجعت لي لفظه التقيه يا اخي مو لازم هو هذا صعب الوسائل اللي هو على اساس اخباري هو ليس باخباري منهجه كما يقول صاحب الكفايه كثير من الاخباريين مضطرين للمناهج الأصولية حيث يشعرون أو يشعرون المناهج الأصولية وغيره وغيره المجلس يعمل نفس الكلام أو رد في على أبواب فالمقصود يا أخوان تحليل المعنى تفكيك المعنى تجزئة المعنى هذه عملية الاجتهاد من مهمات جدا في عملية الاجتهاد والاستنباط والمجرة من ثم احنا في بحث الشعائر لفظ الشعار ربما في الآيات والروايات لفظة مادة قليل ورودها كم آية وكم رواية لكن حل المعنى الشعار يعني إعلام ديني إعلام ديني إعلام ديني هواية وكثير من الآيات والروايات حوله شفت شو مع أنه ليس ترادف لفظي بين الشعيرة والإعلام اللفظي إنما بتحليل المعنى أنت تحلله إلى جنس وجنس الجنس وفصل فصل الفصل تتوفر حين دنت على مثل الإنسان جوهر جسم حساس متحرك بالإرادة نام وكذا يدرك الكليات متعجب تشوف ما شاء الله 10 معاني في لفظة واحدة في معنى واحد من ثم إذا 10 معاني هذه المعاني لها أدلتها ولها أحكامها ولها 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 ولها. هل هذا صحيح في الاجتهاد أو غير صحيح؟ هذا هو سه. شلون هو سه يا أخي؟ هل هو سه؟ شلون هل هو سه؟ هو هذا المعنى هكذا. المعنى هو هذا. ثبوت الأخص كل ما هو أخص يثبت العام، وليس كل ثبوت العام هو ثبوت الأخص. بس إذا كان هذا الأخص وهو الإنسان يحمل هاي العشرة معاني كثير منها عامة، أحكامها لا محالة تطارد وتلاحق وتلازم الإنسان بلا شك. فليس هذا نوع من الفوضوية في الاستدلال هكذا، بالعكس هذا نوع من التحليل العلمي والصناعي ودأب العلامة هكذا. المقصود دققوا شلون سر عجيب هنا في البيت. فإذا حللنا المعنى إلى أجناسي وأجناس أجناسي وفصولي وفصول الفصول، سنتوفر على كم هائل من الأدلة. بدل أن نحبس أنفسنا في لفظة واحدة وفي معنى واحد مندمج اندماجي قرص اندماجي، لا، هذا قرص اندماجي سيتوفر علينا مكتبة كاملة من الكتب. مثلاً أقول هاي نقطة جدا مهمة، إعواز الأدلة سوف حينئذٍ هذه المقولة سوف تندثر. أي إعواز الأدلة؟ أنت ما عملت صناعة التحليل. هذا ليس فقط في الفقه الفروع، حتى في العقائد يا أخوان، حتى في التفسير، وحتى في العلوم الدينية. منهج استدلالي، منهج اجتهادي هذا. الله يرحمه الشيخ محمد تقي التستري، خو مو متطلع في الاجتهاد والفقه مع احترامه، في التتبع وكذا فلان. قال نزلونا عن الربوبية، يعني لا تقول وجعلنا ربا نؤوب إليه مربوبون، نحن عباد مخلوقون مربوبون، وقولوا فينا ما فيه. قال أصلا هذه الرواية غير ثابتة. عجيب من تتبعه، احنا فقط في كتاب بصارة الدجال والصور كافي لما وقفنا على 12 18 طريق مختلف. هسه بغض النظر عن هالحاشي، هذا نفس هذا المتن نزلونه كذا كذا كقاعدة عقائدية معرفية أصل لها ترادف معنوي عقلي معها عشرات القواعد، مو قاعدة واحدة. بس هو ما يلتفت، ما يلتفت طبعا، لأنه يقول إلا نزلونا عن الربوبية قولوا فينا ما شئتم، لفظة قولوا قولوا قاف واو لو لو ما شئتم كذا، هاي ما هي الترادف لفظي طبعا ما موجود في التواتر المعنوي أو الاستفاضة المعنوية. من يقف عليها؟ المعنوية اللي هي معنوية بالوحدة والاتحاد بالتنظير، مو بال ليس بالماذا، ليس بالبادرة الأولى. هو هذا إشكال الخوي هنا على الأخون هذا، يقول يا شيخنا صاحب الأخون، ليس المراد من التعدد في المعنى هو في البادرة الأولى من المعنى التي يأتي في اللحاظ. هذا اللحاظ الأول خام، اعمل فيه مختبر صناعي. ويا ليته السيد الخوي رحمة الله عليه في كل الفقه هكذا عمل، بالعكس في كثير من موارد الفقه الذي أعمل فيه أساتذة نعم عمل، في موارد كثيرة لا لم يعمل فيها أساتذة. السيد الخوي رحمة الله عليه أيضا هاي المؤاخذة اللي سجلها على أخوه هو ارتكبها أيضا في موارد عديدة، وربما انتشرت العدوى في الجو العلمي عموما. أيا ما كان المقصود، إذا منهج التحليل منهج مهم، وليس هذا فقط في خصوص. إذا لاحظ، فإذا حتى التواتر المعنوي من أين يكتشف؟ التواتر المعنوي نظري، يعني يحتاج لنظر. نظر، انظروا إلى رجل نظر في حلالنا وحرامنا، عارف أحكامنا مستمع رواياتنا، فاجعله عليكم حاكما. يعني عند قدرش لولا نفر يعني روا ينفروا ليروا، بس الغاية ما هو؟ ليتفقهوا ليتفهموا في الدين. فهم إذا ما يصير مشكل، مصنع الفهم مصنع التحليل مهم. لا أقول يدعي الإنسان مدعيات بلا شواهد، هذا ما تقبل، ولا يعني إذا أتى بشواهد كلها الشواهد سديدة صحيحة، بس نقاش اجتهادي. هذه نقطة مهمة. من ثم دققوا الرواية، كيف أعرف أن دي الرواية مستفيضة ولا مستفيضة؟ مو هاي الرواية بألفاظها لم ترد، إيه لما بألفاظها لم ترد، بمعانيها وردت، ويمكن نحن بهذه صناعة الاجتهاد نعرف التواتر المعنوي النظري، الاستفاضة المعنوية النظرية التي لا يدركها المحدث لكن يدركها الفقيه المتكلم المفسر الحاذق، طبعا مو المتكلم البسيط أو الفقيه اللي يمشي سطحيا، استدلال يحب الاستدلال التعليقي السريع الموجز فاست فود وكان الله غفور رحيم، هاي من يقدر تدبر يريد له اختبار يريد له تنقيع المادة الكيميائية كيف تحللها كم يوم ياخذ لها وتطبخ على نار هادئة ويا الله وشوف النتائج وشوف عقول آخرين، اي طبعا ولا فاست فود في الاجتهاد هذا ما هذا ما يعني عصر صراحنا عصر صراحنا شنو فاست فود يعني الطعام السريع في الاجتهاد والاستنباط يا اخ ولا يراجع الجواهر ولا يراجع كشف شنو اللي اراجع عن هالكتب المطوله اخر مواد الاخوان ربما بعضهم انسى في بعض الموارد وكذا كيف لما يصير ورشة عمل ويصير مراجعة كتب أصلا بس مراجعة كتب الأعلام في الطبقات يوفر لك وفرة من المواد والأدلة إيه لا ما شاء الله كل واحد عنده جهد فيا أخي الرواية يقول ضعيفة وغير ضعيفة أنت عرفت الآن مضمونها موجود وغير موجود تعرفها بالاجتهاد لا تعرفه بالرواية وإن أصررت على الصدور أنت إخباري دعيت أنك رسول أو غير رسول المضمون يعني عليك تعرف أنك متواتر موجود استفاضة أو غير استفاضة الأصوليين ليس بالإدعاء الأصوليين منهج المشهور هو هذا أما أنا أركز على جنود اللفظة في المتن وجنود الطريق بلا شك هذا منهج إخباري ومنهج محدثين وليس منهج اجتهاد من اجتهاد تعرفت نسبة هذه الرواية موجودة وغير موجودة متكررة بالحظ المعنى لا بالحظ لفظ اللفظة جنود اللفظة ولا جنود المعنى الأول المتبادر إنما المعنى الاجتهاد اللي يحلل لك المعنى الواحد إلى عشر معاني هالعشر معاني موجودة لو موجودة عجيب إيه طبعا هو هكذا هنا أصر الأعلام في بحث أنا لا أنتهز الفرصة من أي جهة يا أخي الأعلام هم أصروا أن يحللوا معنى المشتق بصناعة التحليل والتركيب هذا منهج خوف مو فقط في المورد في كل مورد المهم هذه نقاط لذلك أنت لاحظ كيف تعرف أن هذا الخبر مستفيد معنويا أصلا معنويا إيش بالاجتهاد تفهمه مستفيد أو مستفيد موثوق الصدور أو لا لدون مستفيد يعني عدة روايات ولو لم تبلغ الاستفاضة كيف تعرفها؟ غير بالتحليل المعنوي وثوق معنوي ها مو وثوق بالمضمون كثير ما يفكرون الوثوق يعني وثوق بالصدور يا أخي مو الصدور نفس اللفظة ونفس الرواية وثوق معنوي يعني هذا المضمون هذا المعنى موثوق به صدر من أربع روايات وإن كانت هي في أبواب مختلفة وبألفاظ أخرى وفي الوهلة الأولى ما تجد بينهم تطابق في المعنى المتبادر الأولي لكن بالمعنى التحليلي العقلي بعقلية الصناعة الفقهية نعم في وثوق في البيان أنا أقول هذا الكلام لأنه صار عملية زج ودفع إلى المنهج الرواة ومنهج المحدثين باسم الصناعة هذا خطر على الجو العلمي واقعا خطر ونوع من نعم الطعن في المنهج الاجتهادي باسم انه هو منهج تساهلي او اخباري يعني تسمية المسميات بشكل معكوس والعياذ بالله واحد لازم يلتفت الى حقيقة الامور لا تلبس عليه اللوابس لانه هذا منهج حياة العلم بالاجتهاد وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.